الرابع والثمانين بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والثلاثين من سورة يونس عليه السلام، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بدأ ربنا سبحانه وتعالى بسؤال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوجهه إلى الكفار في زمانه وإلى الكفار في كل زمان، إلى المشركين في وقته وإلى المشركين في كل وقت، إلى المشركين الذين عاصروه وإلى المشركين الذين لم يعاصروه وسيأتون من بعده. سؤال يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هذا هو السؤال. ولم يطلب الله من النبي أن ينتظر منهم إجابة، بل أمره أن يجيب هو، فقال له: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. لا تنتظر منهم إجابة. ونعجب جدا إذ نجد السؤال الذي مضى والذي تحدثنا عنه في الخطبة الماضية كانت الإجابة بمنطق المشركين وعلى لسان المشركين، حيث يقول الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم الذين قالوا. أما هنا وفي هذا السؤال والسؤال الذي يليه، فإن المشركين سموا، لم ينطقوا، أصيبوا ببطن، لم يستطع منهم واحد أن ينطق بحرف واحد في الإجابة، وأجاب الله سبحانه وتعالى. أما في الأول فقد أجابوا لأن الأمور ظاهرة واضحة جلية. الذي يرزق هو الله، والذي يدبر الأمر هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله. هذه أمور واضحة يعرفها المشركون ويعرفها غير المشركين، لا يماري فيها أحد ولا يشك فيها أحد. فالمشركون الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشكون اللحظة في هذه الحقيقة، ما كانوا يشكون في أن الخالق هو الله وحده، ولا كانوا يشكون في أن الرازق هو الله وحده، بل ما كانوا يشكون أن مدبر الأمر هو الله وحده، وما كانوا يشكون أن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله وحده. ما سمعنا في القرآن الكريم ولا في الكتب التي سبقته ولا سمعت آذاننا أن مشركا قال إن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، إنما كانوا يشكون في أمور أخرى. كانوا يشكون في أن يكون المعبود هو الله وحده، فكانوا يتخذون الوثائق بينهم وبين الله. كانوا يظنون أن الإنسان لا يستطيع أن يكلم الله، وبخاصة إذا كان الإنسان مذنبا، وبخاصة إذا كان الإنسان مرتكبا للمعاصي، فإن عليه أن يبحث عن رجل صالح أو ملك مقرب أو رسول يقربه من الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يقدرون وحدهم أن يتصلوا بالله أو أن يخاطبوه. وهذا وهم، ومن عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته أنه حينما تحدث معنا تحدث بواسطة، ولكننا حينما نتحدث معه نتحدث بلا واسطة. من رحمته أنه لا يحدثنا كفاحا، لأننا لا نطيق، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحتى الرسول البشري فإنه لابد أن يكون بينه وبين الله رسول ملكي يبلغه عن الله في كثير من الأحايين، ولا تكون مكالمته مع الله تفاحا إلا قليلا، لا تكون إلا قليلا. والله سبحانه وتعالى ينص على هذه الحالات القليلة فيقول منهم من كلم الله، ويقول وكلم الله موسى تكليما، ويقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله يحدثنا بواسطة رحمة بنا، ومن رحمة الله بنا أيضا أن نتخاطب معه بلا واسطة. ما قيمة الوسائط التي تقوم بيننا وبين الله سبحانه؟ الله بين لنا أن هؤلاء الوسائط لو كان في يدهم الرزق لفضلوا البعض على البعض، لقربوا الأحباء وأعطوهم ثم أبعدوا المبغضين. الله يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق لكان خطورا. كذلك فإن ربنا بيّن لنا أن هذه الوسائط قد تغضب على أعدائها فتنتقم وتنزل بهم العقوبات. الوسائط على أرقى مستوى، حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يروي لنا عن لسانه في سورة الأنعام حيث يقول الله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو أن الأمر بيدي لأنزلت بكم الصواعق والنكبات، ولكن الأمر بيدي، وإنما هو بيد الصبور الرحيم الكريم الحليم، هو بيده سبحانه وتعالى. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هذا هو السؤال الذي لم يرد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينتظر من المشركين إجابة، لأنهم يقرون بنفسه الأول ويجحدون بنفسه الثاني. هم يؤمنون أن الذي يبدأ الخلق هو الله وحده، ولكنهم يشكون في النصف الثاني أن تكون الإعادة لله وحده أو أن الله يعيد من يموت. كانوا يشكون في هذه الحقيقة، بل كانوا ينكرونها ويجحدونها ويعادون من يقول بها. وكان المشركون القدماء فالمشركين المعاصرين يقولون نفس العبارة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. ويقول واحد منهم أبي بن خلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه بعدل قد رم وبلي وفتته ونفخه أمامه، وقال له يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما رم وبلي؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وقال الله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الإنسان الذي خلق من نطفة مضرة تحول فجأة إلى فيلسوف، تحول فجأة إلى مجادل، ولمن أو مع من يجادل؟ مع الله. وفيما في حقيقة الحقائق، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي ألتأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا المشركون يؤمنون بالحقيقة الأولى وهي بدء الخلق، ويمارون في الحقيقة الثانية وهي إعادة الخلق. الله قال قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. كيف يجيب الله؟ وهل يعتبر ذلك إنصاف في المناقشة؟ هل من الإنصاف في المناقشة أن تسأل أنت وتجيب أنت؟ اترك الخصم يجيب. ولكن الله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك الخصم مكابرا، اعتبره مجادلا بالباطل. الحقيقة واضحة مرئية أمام عينيه وهو يماري فيها ويجهلها. إذا لا تنتظر من الخصم المكابر المجادل الغير حق أن يجيب، لأن إجابته ستكون أشبه بمضغ الماء، لن تكون إجابة وإنما هي تضييع وقت. والقرآن الكريم لا يريد أن يضيع وقته ولا أن يضيع أوقات الناس في مجادلات لاهية عابثة، وإنما يريد أن يقرر الحقائق واحدة بعد الأخرى وإن رغمت أنوف المجادلين. لماذا يتجاهل المشركون؟ أو لماذا يكابرون في حقيقة البعث مع أنها تحدث بين أيديهم؟ ويرونها بأعينهم، يرون النبتة تتحول إلى شجرة، يرون البذرة تتحول إلى شجرة، ويرون الشجرة تحمل بذرا جديدا، يرون ذلك، ويرون أشياء كثيرة، يرون منامهم بالليل والنهار، ويرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالليل والنهار فيقدر هذا ويقدر هذا، يرون كل ذلك الذي تحدث الله سبحانه وتعالى عنه، ثم يمارون في هذه الحقائق المرئية المحسوسة المشاهدة. إذا لا تنتظر إجابة من هؤلاء وإنما أجب أنت. ثم إن قوله تعالى قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق، أنتم تؤمنون بهذه؟ هذه الأكبر، هذه الأعظم. فتى على غير مثال سبق ستكون الإعادة سهلة، لأن مثالك وصورتك سابقة، ولأن أعداءك وجسدك باطن، لأنهم قالوا إن المادة لا تفنى ولا تستحدث. إذا مادة جسمك باقية، بل إن أعمالك باقية، بل إن الأرض هذا السجن الكبير حفظ عنك كل شيء. إذا الإعادة أسهل وأهون على الله سبحانه وتعالى. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فالله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصد عن مجادلات المشركين والجاهلين والمعارضين، فيقول له قل لا، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل لا رد أنت، قل لا، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه خراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل لا، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. قوله تعالى فأنى تؤفكون فيه رد بليغ، فيه رد يصل إلى القلوب ويهزها حتى تستيقظ وتفكر وتتأمل. فأنى تؤفكون يعني كيف تصرفون عن الحق وهو واضح لائح بين أيديكم ومشاهد محسوس أمامكم ومن ورائكم ويحيطكم من كل اتجاه. لماذا لا تفكرون؟ فكروا حتى في أنفسكم وفي أنفسكم، أفلا تفكرون؟ إن الله لا يطالبنا أبدا بأن نجد السعي وأن نسافر إلى أقصى بلاد الدنيا لنتعلم. أنت وحدك مدرسة كاملة قائمة بذاتها، أنت وأنت في حجرتك مغلق عليك مدرسة تستطيع أن تعلم، تتعلم من نفسك الكثير لو أنك أخلصت. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا؟ إن الله لا يريدكم أن تعيشوا في جماعات وأن تفكروا في جماعات، لأن التفكير الجماعي تفكير تسوده العاطفة ويسوده الهوى ويسوده التقليد ويسوده اتباع الآباء والخوف من المجتمع. إنما يريدك أن تغلق على نفسك حجرة وتتأمل في نفسك وفي مصيرك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فأما تقول كيف تنصرفون عن الحق وهو لائق واضح فيكم؟ لو فكرتم فيه هو قريب منكم، لا يحتاج إلى جهد ولا إلى مشقة. أنت جئت من العدم، أتظن أنك تنتهي إلى العدم؟ هذه قضيتك أنت، هذه مصيبتك أنت، هذه مشكلتك أنت، ما مصيرك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أتظن أن ذهولك عن هذه الحقيقة ينهيها؟ إن كثيرا من الناس يظنون أنهم بمجرد أن يضعوا أيديهم على أعينهم فلا يبصرون الشمس، يظنون أن هذا وحده كافيا لإلغاء الشمس. أن أضع يدي على عيني معناها أن الشمس غير موجودة؟ لا، ضع يدك وأيدي الآخرين على عينيك، الشمس موجودة، تلك الأبد. وكذلك هذه الحقائق، حقيقة أنك تموت هذه حقيقة مرئية ومشاهدة، حدثت وتحدث وستحدث لك حتما. هذه الحقيقة أصعب حقيقة في حياتك، سماها الله مصيبة، جاءت مصيبة الموت، فهي مصيبة الموت. هذه مصيبة ستأتيك، هل فكرت فيها؟ هل تدبرت فيها؟ أبدا، ما منا من أحد تدبر فيها، بل إنني أكاد أن أقول ما منا من أحد يؤمن بها. نحن نؤمن بها علما لكن عملا لا، نحن نؤمن بها عقليا لكن قلبيا لا. الدليل على ذلك أن سلوكنا وأن تصرفاتنا مضادة تمام التضاد لهذه الحقيقة. لو أننا نؤمن بالموت إيمانا يقينيا حقيقيا ثابتا واقعيا عقليا وقلبيا لكنا في دنيانا أمناء، ولكنا في دنيانا صادقين، ولكنا في دنيانا صابرين، ولكنا في دنيانا على أخلاق صادقة سامية. فإذا تبين أن العكس هو الموجود فينا ونقول بعد ذلك إننا نؤمن بالموت، قل من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ هذه قضية أخرى ولها أهميتها. بعد قضية الخلق تأتي قضية الهداية، من الذي يهدي؟ لا تظن أن قضية الهداية أقل من قضية الخلق، بل هي أعظم. قضية الهداية أعظم من قضية الخلق. ونحن عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سمى نفسه مرة الكريم، وسمى نفسه مرة أخرى الأكرم، ويرد اسم الله الكريم في القرآن كله مرة واحدة، ويرد اسم الله الأكرم في القرآن الكريم كله مرة واحدة. يعني أكرم أعظم من كريم. قال إنه كريم لأنه خلق، وقال إنه أكرم لأنه علم. فقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، فهو كريم لأنه خلقك، لكن انظر هو أكرم لأنه علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالهداية هي المظهر الأعظم من كرم الله سبحانه وتعالى. والله لا يمن على الناس أنه خلقهم فقط، بل يمن عليهم أنه خلقهم وهداهم. والقرآن الكريم كثيرا ما يقرن بين الخلق والهداية، فنجد أن إبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني فهو يهدي، والله سبحانه وتعالى يعلم نبيه أن يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق فسوى، والذي قدر فهدى. والله يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه، خلقناه هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالهداية أعظم من الخلق. تصوروا لو أن الله خلقنا بدون هداية وتركنا هكذا سدى بدون أن يرسل إلينا رسلا أو ينزل إلينا كتبا، كيف كان يكون حال الإنسان؟ لا تقولوا إن أكثر أهل الأرض لا دين لهم ولا يلتزمون بأديان، بل إن أكثر من يسمون بالمسلمين ليسوا بمسلمين. لا تقولوا ذلك، فإنني أقول لكم إن كل علامة خير في الدنيا أساسها من هداية الله. والله سبحانه وتعالى لم يترك أمة بدون رسول. أمم العجم والعرب، أمم الهند والصين واليونان، أمم المسلمين القدماء، كل هذه الحضارات قامت على نبوة الله. الله يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ويقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما قصه الله علينا قليل من كثير من عدد رسل الله ومن عدد مواكب الهداية التي جاءت إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. قل هل من شركائكم من يهدي؟ هل هناك أحد يستطيع أن يهدي؟ ليس هناك أحد على الإطلاق يستطيع أن يهدي، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله في حد ذاته وبعيدا عن الله لا يستطيع أن يهدي. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما ما كان يستطيع أن يهدي، والله يقول له وجدك ضالا فهدى، هو الذي هداك. والله يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم. والله يقول له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. والله يعلمه أن يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عبرا من قبله أفلا تعقلون. لبثت فيكم عبرا 40 عاما، ما كنت فصيحا ولا كنت خطيبا ولا كنت شاعرا ولا كنت مؤلفا ولا أثر عني الحكمة ولا أثر عني موقف مسلوب في 40 عاما كاملة. أتظنون أن الهداية تنزل فجأة هكذا؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمهما اتخذت من شريك مع الله ليهديك فإن أحدا لا يملك الهداية، إنما الذي يملك الهداية الحقة هو الله وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك أنزل كتبه وأرسل رسله ليهدي الناس إلى الصراط المستقيم. ولقد كنا وما زلنا نطلب الهداية من الله، ولقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلواته في كل ركعة من صلواته، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو الذي قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 نقص غير تمام. قال الرسول في كل ركعة من ركعات صلاته فرضا كان أو نفلا يقول لربه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرسول كان دائما يقول اهدنا، وكان في دعائه يقول اهدني بفضلك فيمن هديت. فرد الله وقال الإسلاميون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالذي يهدي هو الله وحده. الذين يحاولون أن يأخذوا الهداية من الآخرين مخطئون. الآخرون لا يملكون هداية مهما وصل ذكاؤهم ومهما وصل علمهم ومهما وصل فضلهم. والذين انسلخوا وقطعوا الحبل الذي يربطهم بالله تاهوا في ميادين الحرام. الذين يبحثون عن الهداية عند الماركسيين ضلوا. الذين يبحثون الهداية عند مجد الدين ابن عربي ضلوا. الذين يبحثون عن الهداية عند واحد من البشر هم ضالون، ما داموا قد انصرفوا عن منبع الهداية الحق وهي كتاب الله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ يهدي لغة في يهدي أيضا، أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ الذي لا يهتدي إلا أن يهديه الله. محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يهتدي لولا أن هدانا الله، أن هداه الله سبحانه. أهل الجنة جميعا قالوا أهل الجنة بما فيه من الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والأولياء والصالحون قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالذي يأتي بالهداية هو الله وحده. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ أم هؤلاء الذين لا يهتدون العميان الذين لا يستطيعون إلا أن يسيروا إلا أن يقودهم أحد، هؤلاء يتبعون؟ أبدا. إذا كان البصير يستمع أعمى تكون مشكلة، كما قال الشاعر أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. وإذا كان ذلك في عمى البصر فما بالك بعمى البصيرة؟ كيف تتبع أعمى البصيرة في حياتك وفي سلوكك وفي تصرفاتك؟ وكل البصر عميان البصيرة إلا من هداه الله وإلا من أنار الله بصيرته. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فنعرفهم كيف تحكمون. ثم يقول الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون. يقول برغم هداية الله أيضا أجزل في كتابه وإن الناس هجروا كتاب الله وهجروا سنة رسول الله ثم ارتضوا لأنفسهم أن يعيشوا على الظن والتخمين والتقريب. كتب يحملونها، كتب يقرؤونها، يقولون أحيانا إنها كتب علماء الكلام كلها ظنون وتخمين. كتب يقرؤونها ويقولون تلك كتب التصوف كلها تخمين وظنون وأوهام. كتب يقولون إنها مذاهب اقتصادية ونظريات اجتماعية ونظرات في النفس وكلها ظنون وتخمينات. الله يقول ما يتبع أكثرهم إلا ظنا تخمينا وتقريبا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومهما بلغت هذه الظنون في القوة فإنها لا تغني. لن ينفعك أمام الله أن تقول له يوم القيامة كنت أظن، كنت أحسب، كنت أفكر، كنت كذا، ظننت الأمر كذا. كلمة ظن عند الله لا تساوي شيئا. إنما الذي يرضاه الله منك هو اليقين الثابت الذي لا يتزعزع بشك ولا ارتياب ولا ظنون. وذلك في القرآن الكريم قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون. ثم قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دين الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ماذا يقول ربكم لكم؟ يحدثكم عن القرآن. أول كلمة تواجهنا عجيبة وغريبة إنه يقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هذه أيها ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. آخر الكلام آخر الآية لا ريب فيه من رب العالمين. بين ذلك الدليل لكن صدر الجملة عجيب. ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يستحيل أن يكون القرآن كذبا. يستحيل استحالة عقلية بدهية ليست في حاجة إلى أدلة خارجة عن هذه الحقيقة. لماذا؟ يستحيل عن رجل، يستحيل بالنسبة لرجل عاش عمره لا يكذب على الناس ثم يبلغ الأربعين فيكذب على الله. يستحيل على رجل ما جلس إلى معلم ولا درس ثم يجيء فجأة فيقول هذا الكلام العلمي المعجز. يستحيل على رجل أمي أن يفعل ذلك. يستحيل على رجل ألف هذا الكتاب العظيم الذي تحدى به أساطير البلاغة والفصاحة أن يكون كذابا. لماذا؟ لأننا عهدنا في السرقات الأدبية أننا نسرق أعمال الآخرين فننسبها إلى أنفسنا. يعني من المعروف أن أسرق كتابا لواحد فأنسبه إلى نفسي، أسرق قصيدة لشاعر أنسبها إلى نفسي. والسرقات الشعرية والأدبية كثيرة لكن العكس غير صحيح. أن يؤلف أنا عملا عظيما ثم أقول للناس أنا لا أقدر على تأليف هذا الكلام، هذا ليس مني يا ناس، أنا أجهل من ذلك، أنا لا أستطيع. بل أنا مثلكم لا أستطيع. وحينما تحدى القرآن الجن والإنس فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كان فيهم محمد نفسه. محمد أيضا فيهم. محمد لو كان مع الإنس والجن فإنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يأتي بمثل سورة من القرآن الكريم ولا بمثل أكثر سورة من القرآن الكريم. الإنس فقال كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كان فيهم محمد نفسه. محمد أيضا فيهم. محمد لو كان مع الإنس والجن فإنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يأتي بمثل سورة من القرآن الكريم ولا بمثل أكثر سورة من القرآن الكريم. كذلك فإن هناك شاهدا أيضا على أن ذلك القرآن حق هو أننا نجد فارقا كبيرا بين كلام محمد وكلام الله. كلام الرسول في أحاديث موجود وكلام الله بين أيدينا تجد فرق هائل، فرق هائل كفرق خلق الله. ولذلك قالوا إن فضل الله فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على عباده. ففضل كلام الله على كلام محمد كفضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فارق كبير بين كلام الله وكلام محمد، وليس ذلك طعنا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مثلث بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عند حده وعند قدره، فهو كلام بشر. اما كلام الله فهو فوق الظن وفوق التهم وفوق الريب. كذلك فان في قوله تعالى وما كان هذا القران يعني لا يحق ولا ينبغي ولا يصح ولا يكون، وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله، كذلك فان في هذا المعنى ان القران نفسه تحدث عن السبع، يتحدث عن كل الاخلاق السيئه ومعى عليها ومعى على اصحابها. اتظنون ان محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الكتاب المليء بالزجر عن الكذب والنهي عن الكذابين الى ان قال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، من اكبر جرما واثما وظلما من رجل من افترى على الله الكذب، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب الذي يقول هذا الكلام ويعلم هذا الكلام ويكرره. لو كان محمدا كيف يكون هذا مع انه كذب على الله؟ ما ليته كذب كذبه واحده، وانما جاء بآلات لا تحصى من الكذبات ثم يتبهى على الله الى الله. والقرآن الكريم يعدد الجرائم ويرتبها ترتيبا تصاعديا فيقول وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشرك معروف أنه ظلم عظيم، ومع ذلك فإن هناك شيئا أكبر من الظلم وأفحش، وهو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن وما بعد لكن أربع جمل نصف الله بها ذلك الكتاب. الجملة الأولى تصديق الذي بين يديه، الجملة الثانية تفصيل كل شيء، الجملة الثالثة لا ريب فيه، الجملة الرابعة من رب العالمين، وتلك هي وجوه الإعجاز في القرآن. أما الوجه الأول فهو تصديق الذي بين يديه أن القرآن الكريم أخبر بغيوب كثيرة بعضها ماض لا يعلمه إلا رسول. التي ما قرأها محمد ولا تعلم منها شيئا. وبعدها أمور تأتي في قابل الزمان وقد رأينا منها الكثير، وبعضها سيأتي في اليوم الموعود. فمن إعجاز القرآن إخباره بالمغيبات. والثاني الوجه الثاني تفصيل الكتاب. القرآن الكريم مفصل، وهذا وجه ثاني ما حواه القرآن يشتمل عليه من العلوم الكثيرة التي يستحيل أن يحيط بها بشر. والقرآن الكريم كان باب العلوم الأكبر الذي مرت كل العلوم الشريفة منه، فما من علم شريف إلا واستظل بظل القرآن وانتسب إلى القرآن ثم أثبت وجوده أنه ما وجد إلا لكي يكون مبينا للقرآن وشارحا للقرآن وخادما للقرآن. والله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الرسول وعن الكتاب الذي انزل اليه تحدث فقال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسولا من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب. في عجيب، الصحف فيها كتب مع ان العكس صحيح، الكتب فيها صحف، لكن كل شيء بنزول القران اصبح على العكس، بدل ان كانت الكتب فيها صحف أصبحت صحف القرآن فيها كتب، فكل صفحة من صفحات القرآن خرجت إلى العالم كتبا لا تحصى في التفسير وفي الأصول وفي كثير من العلوم التي لا يحيط بها عقولنا الصغيرة في ذلك الزمان. وتفصيل الكتاب. ثم قال لا ريب فيه، وذلك هو الوجه الثالث من وجوه الإعجاز، أنه لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ أن يؤلف كتاب كهذا الكتاب في 23 عاما، والذي يؤلفه لا يكتب ولا يقرأ، لا يسجل ما يقول، والسور كبيرة أحيانا تظل مفتوحة 10 سنوات كسورة البقرة التي بدأ نزولها في المدينة التي نزلت أول ما نزلت
أول سورة القرآن نزولا في المدينة وفيها آخر آيات القرآن نزولا وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عدة سور كثيرة مفتوحة ينزل الوحي منجما بالآيات القلائل فيقول لو اكتبوها في السورة التي تذكر كذا اكتبوها في السورة التي تذكر كذا ثم يقرأ بعد ذلك أنى له أن يفعل أنى له كيف تأتى له أن يقرأ فلا يخرج حرفا ولا يضيع منه لفظة ولا آية ويذكر الترتيب سليما ويأخذه الكاتبون عليه ويراجعون ما كتبوه على ما في قلبه الذي قال الله له لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم لا نجد تناقضا في هذا الكتاب ولا اضطراب بينما نجد التناقض والاضطراب موجود في كل كتب المؤلفين. ما من كتاب تقرأه لمؤلف إلا وتجده يتناقض في أوله مع آخره يتناقض في تبويبه يتناقض في آرائه يتناقض في أفكاره ينسى يؤمن أن القرآن فلا ريب فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه ولا من خلفه كما قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزله. ثم الرجل الثالث أنه من رب العالمين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وله من الله عون ومدد ولأنه من رب العالمين دخل معانا لو دخلها أي كتاب لباب ولضاع. والله لا يصبر كتاب كما صبر القرآن ولا يعيش كتاب كما عاش القرآن. والأمة التي حملت القرآن الأمة افترقت على مذاهب شتى وعلى فرق شتى وأدخلوا في الدين ما ليس به افتروا على رسول الله وألفوا أحاديث أنطقوها كذبا على رسول الله لكن واحدا منهم ما استطاع أن يمس حمى القرآن الكريم ولا أن يقترب من عظمة القرآن الكريم. أعداء القرآن الذين حاربوه بالسيف وباللسان في القديم وفي الحديث وفي زماننا هذا ما زال القرآن معادى حتى في بلاد المسلمين. القرآن غريب حتى في بلاد المسلمين برغم هذا كله عاش القرآن وبقي القرآن وسيبقى القرآن ويضيع الناس سيبقى القرآن رغم أنف الجميع ولن يضيع منه حرف واحد لأنه كلام الله. قولوا للذين يعادون كلام الله تسقطون جميعا ويبقى كلام الله تموتون جميعا ويبقى القرآن الكريم. لستم خيرا من الكفار السابقين الذين عادوا ذلك الكتاب أين هم؟ ضاعوا وبقي القرآن الكريم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله